بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحسين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
فإن دخل بها كان أهله بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه أربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.
الحمد لله أن يجعل عنوانها الولاية في النكاح، فقد اتفقت كلها على أن الولي شرط في النكاح، وأنه لا نكاح إلا بولي. وها هنا تنبيهان،
أو ثلاثة. التنبيه الأول: النص في بعضها على الشهادتين مع الولي، فيتحصل عندنا أنه من شروط النكاح الولي والشاهدان، والولي هو من له الولاية على المرأة، وأولهم الأب، ثم وصيه فيه، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب. والشهود شهود العقد، يجب فيهم أن يكونوا من الرجال من الذكور، وأن يكونوا من البالغين، وأن يكونوا من أهل العدالة. التنبيه الثاني: انفرد حديث عائشة رضي الله عنها بثلاثة أشياء، وإن كان أولها معناه فيما تقدمه. الأول: بطلان النكاح بلا ولي، أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. والبطلان الصواب أنه بمعنى الفساد، ويفرق بين الباطل والفاسد بأن الباطل لا يجدد في الحال، يفسخ ولا يجدد في الحال، بل إذا دخل عليها
زوجها في نكاح باطل فإنها تعتد منه.
ثم بعد العدة رجع إليها برضاها بنكاح جديد بعد نهاية العدة. والصواب أنه استبراء، لأن النكاح لم ينعقد أصلا، استبراء بحيضة واحدة، هذا الذي ترجح عندنا. وأما الفاسد فإنه يمكن فسخه وتجديده في الحال، فلو تجرأت امرأة فنكحت بغير ولي واعترض الولي فإن الحاكم يفسخه، وبرغبة الأطراف يمكن تجريده في الحال، تجريده في الحال. فيقول أهل العلم
الباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المرأة في عدتها أو الجمع بينها وبين أختها أو خالتها، فالثاني نكاح رضاعة.
الأمر الثاني في حديث عائشة رضي الله عنها الحكم بأن المرأة المتزوجة بغير إذن وليها لها كامل الصداق إذا دخل عليها زوجها بما استحل منها، فإن لم يدخل عليها فلا شيء. الثالث أنه في حال الاستجار، يعني إذا استجر تشاجر أولياء المرأة فيها وساء تصرفهم وصارت كاللعبة بينهم، فإن السلطان هو وليها، فالسلطان ولي المرأة في حالين، إحداهما أن تكون المرأة لا ولي لها، وهذه قد تكون مسلمة ومحارمها كفار، فوليها السلطان إن كان الحاكم مسلما، وإن كانت في بلد غير مسلم فتولي مرضي الدين والخلق ليتولى شؤونها ويرعاها. ويجب أن تحترز من الخلوة، فإن هذا أجنبي. والحال الثانية في المرأة إذا تشاجر أولياؤها وتخاصموا فيها وأرادوا عضلها عن الأكفاء أو أرادوا وراءها مصالح وعطلوا مصالحها، ففي هذه الحال تلجأ إلى الحاكم المسلم، فهو الذي يفسخ ولايتها عنهم أجمعين أو بعضهم، ويتولاها أو يوليها الكفر من الأولياء حسما للنزاع. التنبيه الثاني اشتراط الولاية في النكاح أو الولي في النكاح هو مذهب الجمهور من أهل العلم، ومن أدلتهم أحاديث الباب وما في معناها. ويدل كذلكم صراحة على اشتراط الولي في النكاح قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أخرج البخاري في سبب نزول هذه الآية أن بنت يسار أخت معقل بن يسار طلقها زوجها ثم بعد ذلك أرادها بعد العدة وأرادته، فخطبها إلى أخيها فأبى معقل وشن عليه وقال: يا لكع ابن لكع، زوجتك وفرشتك وصنعت بك كذا وكذا وتفعل بها كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآية، ووجه الدلالة منها على اشتراط الولي في النكاح قوله: فلا تعضلوهن، أي لا تمنعهن. فلو لم يكن الولي شرطا في النكاح لما كان لنهي الأولياء عن منعهن من العود إلى أزواجهن بعد العدة إذا تراضى الجميع بالمعروف، لكان هذا الخطاب لا فائدة له. ولا بد هنا من القيد بأن الطلاق رجعي، فإن طلقها طلاقا بائنا فلا سبيل له إليها أبدا، وإنما هذا يسوغ إذا طلقها طلاقا رجعيا وتركها حتى تنتهي عدتها. فإذا انتهت عدتها ورغبت فيها ورغبت فيه فإنه أولى بها من غيره. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر.
نعم.
لا تنكح الأيم حتى تستأمر.
تستأمر.
لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه.
وهذا الحديث يتضمن في النكاح ثلاث مسائل: المسألة الأولى استئمار الأيم، والأيم في الغالب يطلق على الأرملة التي توفي عنها زوجها وتلحق بها الثيب، وهي التي طلقت بعد الدخول. فتحصل لنا أن من توفي عنها بعد الدخول أو طلقت بعد الدخول فلا بد من استئمارها، واستئمارها هو عرض من يخطبها عليها تشاور فيه هل ترغب في الزواج منه أو لا، ولا بد من إذنها الصريح، لا بد من موافقتها الصريحة، ولا يكفي سكوتها. الأمر الثاني أو المسألة الثانية في البكر، فالبكر تستأذن، البكر تستأذن، فرق تستأمر يعني يطلب منها الأمر، لأنها جربت الحياة فلا بد أن تتكلم صراحة، فإن كانت تريده تصرح بنعم أو لا بأس أو موافقة، وإن كانت لا تريده فما الذي يمنعها من كلمة لا. أما البكر وهي التي لم تتزوج فهذه تستأذن، يعني يطلب إذنها. وهنا لعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها يغلب عليها الحياء وتستحي أن تتكلم بالموافقة الصريحة، قل من البنات الأبكار أن تعرب عن الموافقة صراحة بكلمة نعم أو لا بأس أو لا مانع أو موافقة، قل منهن من يجرؤ على ذلك. فجاءت المسألة الثالثة وهي كيفية الحصول على رضاها، قال أن تسكت، فإذا عرض الكفء على البكر وفهمت ثم سكتت فهذا دليل على رضاها، خلافا لأهل الظاهر الذين نعم هذا دليل رضاها. وبه التنبيه إلى أن رضاها الصريح من باب أولى، فإذا سكتت بنتنا البكر اكتفينا به، وإذا صرحت بالموافقة فذلكم أولى، خلافا لأهل الظاهر الذين يقولون إذا تكلمت البكر بالرضا فنكاحها باطل. هذا في الحقيقة جهل باللغة العربية وجهل بدلالات ألفاظ الشارع. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
هذا الحديث توكيد لما تضمنته الأحاديث الثلاثة السابقة له، ولم يتضمن حكما جديدا. نعم فيه من باب التوكيد أن الثيب وهي التي توفي عنها قبل الدخول بعد الدخول أو طلقت بعد الدخول أملك، يعني لا يستطيع أن يجبرها وليها، لا يستطيع أن يجبرها وليها، لكن يجب أن يكون ذلك مقيدا بمرضي الدين والخلق، يعني أنها إذا رضيت بفاجر غير مرضي الدين والخلق فإنها لا تقر على ذلك. نعم يعرض عليها وليها الأكفاء من أقاربها أو من غيرهم، فإن ردت واحدا أو اثنين أو ثلاثة فلن ترد جميع الناس، وهذا يعني وهذه التي ترد جميع الناس هذه الظاهر أنه لا رغبة لها في الزواج. نعم. أما من ترغب في الستر والعفاف فإنها لابد أن ترضى بما يختاره وليها من أهل التدين الحسن والخلق الحسن. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات.
لا يزال البحث في الولاية، وهذا الحديث يضيف إلى ما سبق أن المرأة لا ولاية لها في النكاح، لا على نفسها ولا على غيرها، وإن كانت قريبة منها كبنتها أو بنت أخيها أو بنت أختها لا ولاية لها عليها، أعني في النكاح، كما أنها لا ولاية لها على نفسها، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الحق. ويروى عن عائشة رضي الله عنها أن بنت أخيها وأظنه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عن الجميع خطبت منها، فوكلت رجلا يعقد لها، وبهذا يعلم أن الولاية في النكاح للرجال، فإن لم يكن رجل فالسلطان كما تقدم. وأما ولاية المرأة في المال على نفسها أو على القصر من قريباتها فهذه لا بأس، فهذه لا غضاضة فيها، ولم نعلم حتى الساعة ما ينهى عنها. نعم.
قال: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
يتحصل لدينا من مجموع طرق الحديث ما يأتي: أولا تحريم الشغار، والشغار معناه الخلو، فيقال مكان شاغر يعني خالي، والشغار في الشرع هو كما فسره، وها هنا تفسيران. التفسير الأول وهو ما سمعتم: أن يزوج هذا على أن يزوج هذا وليس بينهما صداق، وهذا في الحقيقة ما عليه الجمهور. والتفسير الثاني النص على أن الشطر الأخير من الحديث هو من كلام نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، ورحم الله نافعا، هو من كلامه. وعلى هذا فالتحقيق أن الشغار هو التبادل المشروط، يعني أن يزوج هذا بنته أو موليته على أن يزوجه الآخر كذلك، يعني أن نكاح إحداهما شرط في الأخرى، في نكاح الأخرى، وسواء بينهما صداق أو ليس بينهما صداق. فترجح هو الأمر الثاني، أن نكاح الشغار محرم وأنه من الأنكحة الفاسدة. وقد فرق معاوية رضي الله عنه بين زوجين نكاحهما شغار، ولم يستنكر ذلك عليه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النكاح مع الأسف سائد في كثير من الأعراف، يتزاوجون على هذا الشرط: زوجني أزوجك وإلا فلا. وأما نكاح المكارمة ورد الجميل فهذا لا بأس به ولا غضابة به، وصورته أن يتزوج رجل من قوم ويتم الزواج، ثم بعد حين يخطبون إليه موليته فيزوجهم برضاها ردا لجميلهم عليه، فهذا من باب المكارمة لا من باب المشاغرة. نعم.
قال: وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
أقول: هذا الحديث فيه عنعنة الحسن، حديث آخر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال.
أقول: هذا الحديث له شواهد، بمجموعها يتحصل لدينا أنه ليس للولي أن يرغم مولي، أن ليس للأب وهو أولى الناس بالمرأة، ليس له أن يرغم بنته على ما لا ترضاه وإن كانت بكرة. الأمر الثاني أنها إذا أقرت ذلك صح النكاح، وهذا كثير، فإن بعض الأولياء يتجرأ، قد يكون بحسن نية أو بفرض سلطته، على تزويج بنته البكر ويتسخط ذلك، ثم بعد حين تنظر فتوافق، فالنكاح على هذا صحيح، النكاح على هذا صحيح. وكذلك لو أنه زوجها بغير علم منها ثم علمت وأقرت ذلك فهو صحيح إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
هذا الحديث من حيث إسناده لم يصح، لأنه من رواية الحسن البصري رحمه الله عن سمرة، والمحققون على أن الحسن رحمه الله لم يسمع من سمرة سوى حديث العقيقة والحسن رحمه الله مدلس وقد عن، لكن من حيث المعنى له وجه من النظر، وذلكم أو من حيث المعنى له صورتان، إحداهما أن يكون الوليان في درجة واحدة، ولايتهما واحدة، وعلى سبيل المثال كلا الوليين أخوها الشقيق، فإذا زوجها أحدهما ثم زوجها الآخر فالعقد ينفذ بتزويج الأول، الصورة الثانية أن يكون مختلفين متفاوتين، كأن يكون أحدهما أخاها الشقيق والآخر أخاها للأب، فهنا الولاية لمن؟ للأخ الشقيق، إلا إذا كان ثمة ما يوجب فسخ ولايته، وهذا إلى الحاكم. فبان بهذا أن الحديث ليس له الحظ من النظر في كل وجه من حيث معناه، بل في بعض الصور يمكن وفي بعض الصور لا يمكن. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان.
العاهر عاهر بمعنى زاني، والعبد مملوك، فلا يصح نكاحه بغير إذن وليه. والحديث دليل على أن هذا النكاح باطل، يعني إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، وهذا البطلان مستنبط من قوله فهو عاهر. لكن هل يقام عليه الحد؟ قولان لأهل العلم، حدهما أنه لا يقام عليه الحد، لأن هذا النكاح شبهة يدرأ بها الحد، وأحدهما أنه يقام عليه الحد، يعني يجلد 50 سواء كان محصنا أو بكرا، والله أعلم. وهنا سؤال آخر: لو أقر سيده النكاح بعد فهل يصح؟ الصواب أنه لا يصح، لأنه سماه عاهرا، فالنكاح لم ينعقد أصلا، فإذا أراد إذا أذن له سيده يجدد العقد. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه.
الجمع بين ذوات الرحم المحرم منه ما هو في القرآن وهو الجمع بين الأختين، وهذا مما حرمه الله في كتابه، حرم الجمع بين الأختين يعني في عصمة واحدة. فإذا تزوج الرجل امرأة فلا يحل له، فلا تحل له أختها حتى يطلقها أو تموت، فهذا من التحريم المؤقت وليس من التحريم المؤبد. وما أفاده حديث الباب هذا في السنة وليس في القرآن، فالحديث صريح بأنه لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا بينها وبين عمتها في عصمة واحدة. فتحصل لدينا أن من يحرم جمعهن الأختان والمرأة والخالة والمرأة والعمة، يعني عمتها هي، هذا هو ما أفاده النص. ويلحق بالخالة والعمة الخالة غير المباشرة كخالة الأم، خالة الأب، خالة الجد، خالة الجدة، عمة الأم، عمة الأب، لأنها تسمى عمة وتسمى خالة. وهذا من الأدلة على قبول خبر الواحد ما دام صحيحا، سواء كان هذا الخبر منصوصا عليه في القرآن أو غير منصوص، سواء كان منصوصا عليه في القرآن كالجمع بين المرأة وأختها أو غير منصوص عليه في القرآن كمثل هذه. نعم.
قال: وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه.
هذه أربعة أمور في مسائل النكاح ينهى عنها المحرم، سواء كان إحرامه بحج أو بعمرة أو بهما، ما دام متلبسا بالإحرام. الأمر الأول أنه لا يتزوج، لا ينكح، لا يتزوج. والأمر الثاني أنه لا ينكح، أي لا يزوج هو بنفسه، لا يزوج موليته. والتحقيق أنه لو حدث نكاح في هاتين الحالتين فهو باطل. وقد يقول قائل: يخشى فوات الكفر، يخشى فوات الكفر، يعلم هذا قبل أن يحج أنه يأتي أو سيأتي إليهم كفر، ويخشى إن رده أن يفوت ولا يستطيع أن يؤخر نسكه. فحل هذه المعضلة أنه يوكل، أنه يوكل، فالذي يزوج وكيله. الثالث أنه لا يخطب. والرابع لا يخطب عليها، أي لا تخطب منه موليته. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
النظر في هذين الحديثين يتطلب منا مقدمة في الأصول وفي مصطلح الحديث، فالذي آمله من أبنائنا وبناتنا طلاب العلم وطالباته هنا ومن كان يتابعنا عبر الشبكة أن يتفطنوا لهذه القاعدة. وهذه القاعدة يستعملها أهل العلم حين يظهر بين الحديثين الصحيحين تعارض. وأنا قلت الصحيحين يخرج الضعيفين، فالضعيفين غير معمول بهما،
كما يخرج معارضة الحديث بالصحيح، فإن العمل بالحديث الصحيح وترك الحديث الضعيف. وإنما المعضلة والمشكلة حين يتعارض عندنا في ظاهر الأمر حديثان صحيحان، فلا بد من هذه القاعدة حتى يتمكن طالب الاستدلال من النصوص من الاستنباط السليم
والاستدلال الصحيح. وهذه القاعدة لها أربعة طرق يسلكها الناظر العالم المحقق، ونسأل الله أن يرزقنا أن يزيدنا وإياكم علما وفقها في دينه وبصيرة فيه.
الطريق الأول النظر في الجمع، فإن أمكن وجد المصير إليه، إن أمكن دون تعب وتكلف وجد المصير إليه، لأن الجمع استعمال للأدلة جميعها. الطريق الثاني
إذا تعذر الجمع نظر الباحث في التاريخ، فإن عرف التاريخ فإن الآخر ناسخ للأول، النص الآخر ناسخ للأول، أو تقولون المتأخر ناسخ للمتقدم. الثالث إذا تعذر الجمع ومعرفة التاريخ نظر الباحث في الترجيح، هل يمكن الترجيح أو لا؟ فإن أمكن الترجيح استعمله، وللترجيح طرق، منها ما هو متعلق بالمتن، ومنها ما هو متعلق بالإسناد، ولا نستطيع تفصيل هذه المسألة لأن مظنتها أو محل البسط فيها علم المصطلح. وثمت والطريقة الرابعة وهي ضعيفة التوقف، حتى يفتح الله عليك أيها الباحث. التوقف، لا تقل شيئا. وكان بعض أهل العلم يقول ائتوني بحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوقف فيهما، هذا دليل على أنها ضعيفة. فإذا تقرر هذا فدعونا يا طلاب العلم وطالباته
نستعمل هذه القاعدة.
فحديث ابن عباس صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. وحديث ميمونة نفسها على العكس من ذلك، قالت إنه تزوجها وهو حلال. كم ميمونة؟ واحدة. أمكم كم واحدة ميمونة؟ أمكم التي هي ميمونة كم واحدة؟ واحدة. طيب لو كانت ميمونتين هل يمكن الجمع أو لا يمكن؟ يمكن. لو كانت ميمونة اثنتين ونقول نعم تزوج واحدة وهو محرم وتزوج واحدة وهو حلال. طيب هل تزوجها ثم طلقها؟ فما جوابكم؟ لا أو نعم؟ لم يطلقها، مات وهي في عصمته، هي رضي الله عنها ضمن من توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ضمن من توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان تزوجها ثم طلقها لقيل الجمع أنه مرة تزوجها وهو محرم ومرة تزوجها وهو حلال. إذن هل يمكن الجمع؟ الجواب لا، ما يمكن الجمع، لأن ميمونة واحدة والتزويج لم يكن إلا مرة واحدة. فهمتم يا طلاب العلم وطالباته؟ واضح إن شاء الله. طيب ننظر في التاريخ لنتعرف أي النصين متقدم وأيهما متأخر. فهنا يعترضون شيء، هذا من باب الإخبار أو من باب الأمر؟ من باب ماذا؟ الأخبار المحضة. والأخبار المحضة لا يمكن نسخها، يعني لا يمكن أن تقول حج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9 وحج سنة 10 فالأول ناسخ لي، فالأول منسوخ بالثاني، ما يمكن. الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ. إذن عندنا نظرنا في الجمع فوجدناه غير ممكن، نظرنا في التاريخ فوجدنا القاعدة لا تمكننا من ذلك، لأن هذا من باب ماذا؟ أجيبوا، من باب الأخبار ماذا؟ المحضة. من باب الأخبار المحضة، يعني لا يمكن يقال، لا يمكن يقال مثلا ماتت خديجة سنة 10، خديجة رضي الله عنها ماتت سنة 10 من البعثة، ويجي واحد يقول لا ماتت سنة 12 من البعثة، نقول الثاني ناسخ للأول؟ لا، هذا ما يمكن. ذا إذا ماذا بقي أمامنا؟ بارك الله فيكم، بقي الترجيح، كلا الخبرين صحيح. هنا ما سبيلك إلى الترجيح؟ ما سبيل للترجيح؟ هنا عندنا مرجح، وهو قول من؟ قول ميمونة رضي الله عنها. فقول ميمونة راجح على قول ابن عباس رضي الله عنه، فتحصل لدينا الترجيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم الحلال، تزوجها وهو حلال. طيب لماذا تركتم حديث ابن عباس؟ نقول ما تركناه، لكن عندنا راجح ومرجوح. قول صاحب القصة مقدم على غيره. وثمة مرجحات أخرى، هو قول سليمان بن يسار مولاها، وكذلك قول أبي رافع قال وكنت السفير بينهما. نعم.
وبارك فيكم وأحسن إليكم. يقول: ما صحة قول من قال ببطلان زواج الثيب إذا لم تتكلم لفظا، أي أنها لم تتكلم عند سؤالها؟
الحديث صريح الدلالة لأنها تستأمر، والأصل أنها تتكلم، لكن إذا فهم وليها منها الرضا كأن تشير برأسها فيصح النكاح. أما أنها تزوج بدون الموافقة إما لفظا وإما إشارة، فالذي يظهر أن النكاح باطل. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من عقد لأخته مع وجود أخيه الأكبر؟
ما دام متساويين في الرتبة فالنكاح صحيح، لكن جرت العادة عندنا وعندكم تقديم الأكبر، أليس كذلك؟ من باب كبر كبر، وليس للأكبر أن يفسخ النكاح، لكن نحن نقول حرصا على الوئام والاطمئنان وقطعا لدابر الفتنة وسدا لباب الشقاق أن يتولى الأكبر، هذا الذي جرى به العرف والعادة عندنا وعندكم. نعم.
أحسن الله إليكم. وما حكم العقد إذا كان الولي الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق؟
هذا خطأ، الأخ الشقيق هو الولي، الأخ الشقيق هو الولي. وفي هذه الحال إذا طالب بفسخه فسخه الحاكم، وإن أقره فذلك هو المطلوب، صح النكاح إن شاء الله تعالى.
هذا سائل يقول: حفظكم الله ورعاكم، نعلمكم إننا نحبكم في الله، سؤالي: عندما لم تكن لدي قدرة مالية على الزواج، هل لي أن أستدين مالا من أجل الزواج؟
أولا نقول: أحبك الذي أحببتنا من أجله، وإذا كنت واثقا من السداد بأن تكون موظفا أو عاملا تكتسب أو تاجرا تكتسب وتقدر على السداد، على سداد الدين، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
أثابكم الله. يقول: ما الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن؟
الطلاق البائن هو الذي يفصل بين الرجل وبين العود إلى زوجه، وهو قسمان: بينونة صغرى وبينونة كبرى. فالبينونة الصغرى من صورها الطلاق قبل الدخول، فمن عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول عليها طلقة واحدة بانت منه ولا سبيل له إليها إلا بعقد جديد، خطبة جديدة وعقد جديد. وهي مخيرة، إن شاءت رجعت إليه وإن شاءت أبت. والصورة الثانية من البينونة الصغرى الخلع، فمن طلق زوجه على مال فإنه لا يرجع إليها إلا بعقد جديد، سواء كانت في العدة أو بعدها يرجع إليه بعقد جديد إن شاءت هي ملكت نفسها. وأما البينونة الكبرى فصورتها أن يطلق الرجل زوجه بعد الدخول 3 طلقات، سواء كانت في مجلس واحد أو في مجالس، فإذا قال هي طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال طالق فطالق فطالق، أو قال طالق وطالق وطالق بالتعاطف، فهذا يقع 3 في مذهب الجمهور، يقع 3 طلقات. وإذا كان قال طالق 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 فإنه يسأل عن نيته ويحلف ويقع ما نوى، هذا هو الطلاق البائن. هو سأل عن الرجعي، الرجعي هو أن يطلق الرجل زوجه التي دخل عليها طلقة واحدة أو طلقتين في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق الرجعي السني. وسمي رجعيا لأنه يمكن أن يرتجعها ما دامت في العدة بلا عقد جديد، وبعد العدة إذا أراد أن يراجعها فبعقد جديد. ولعل هذا يأتي إن شاء الله في مسائل الطلاق.
أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ، إني أحبك في الله، تزوجت بامرأة منذ 15 عاما، وأختي تزوجها أخو زوجتي، وكان هذا شرطا بيننا، علما أن الصداق موجود، والآن عندنا أطفال، فما هو المخرج؟ بارك الله فيكم.
المخرج أن يطلق أو يطلق صهرك وتستبرأ بحيضة، المطلقة تستبرأ بحيضة ثم يعاد النكاح. نعم.
أحسن الله إليك وبارك في عمركم. يقول: من هو الذي يطلب الإذن من البنت عند الزواج؟ هل هو الولي أم هو المأذون؟ فعندنا المأذون يأتي إلى المرأة من وراء حاجز ويسألها: هل ترغبين في الزواج من فلان؟ فإذا سكتت أو قالت نعم عقد لهما.
الأصل أن الذي يملك الاستئذان وليها محرمها، أو إن كانت لا، وإن كان وليها غير محرم فهو يستأذنها بحضرة محارمه، هذا هو الأصل. لكن حضور المأذون الشرعي وهو نائب عن القاضي يفعل هذا من باب التوثقة، من باب التوثقة، لأنه يسجل ويدون في الوثائق الرسمية. وكثير من الناس، كثير من الأولياء، من لا يهمه الأمر فيضطر المأذون إلى أن يحضر ويسألها بنفسه ويأخذ توقيعها. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: امرأة تزوجت بغير إذن وليها، فهل الأولاد يعتبرون أولاد زوجها، وما هو الحل في هذه الحال؟
أقول: هذا سمعتم تقريره في شرح الأحاديث، وهنا مسألتان. المسألة الأولى أنه يطلقها ما دامت تزوجت بغير إذن وليه، يطلقها أو يذهب الحاكم ليفسخه ويجدده في الحال. والمسألة الثانية في الأولاد، الأولاد شرعيون إن شاء الله ما دام أن هذا وقع عن جهل. نعم،
أثابكم الله. هذه سائلة تريد نصحكم وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا امرأة زوجي يؤذيني بالضرب والكلام، وأنا صابرة معه، وقد طردني من البيت مع العلم أنه يقول لي ليس هذا الطرد طلاقا، فإذا ذهبت عنه أخذ يبحث عني ويقول لي ارجعي، فما هو نصحكم وتوجيهكم حفظكم الله؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بنتي، جزاك الله خيرا على ما صبرته، وهذا الرجل نحن نخوفه بالله ونقول اتق الله فيها، فإنها أمانة في عنقك، وأرى أن ترفع الأمر إلى وليك القائم عليك، أبيك أو أخيك، ارفع الأمر إليه، فإن رجالك لا يرضون بإهانتك إن كنت صادقة في دعواك، لا يرضون بإهانتك، سيستوفون حقك منه. وإن انتصح بالنصيحة هذه التي نرجو أن يكون سمعها منا الآن أو سمعها لاحقا، فذلك هو المطلوب. وإن أبى فالجأ إلى رجالك ليقهروه على إكرامك واحترامك وعدم أذيتك، إما صلحا وإما شرعا. نعم، نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. وأرى الشيخ عبد الله أن تقام الصلاة
حفظكم الله،
لأن المأموم موجود.